السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول كلمة الله المسيح عليه السلام، معجزاته. لقد أخبرنا القرآن الكريم عن العديد من المعجزات التي آتاها الله لعبده ونبيه ورسوله المسيح عيسى بن مريم. المعجزة أمر خارق للعادة، يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا له في دعواه، فكأن المعجزة تقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. يأتي النبي فيعلن على الناس أن الله نبأه، أن الله أرسله، فيطالبه قومه بالبينة. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمن معجزات المسيح عليه السلام أن أمه حملت به بغير زوج، وأن الله أجرى تحتها سريا من الماء جدول من الماء، وأن الله جل وعلا جعل الرطب يتساقط إليها تساقط عليك رطبا جنيا، وأن المسيح قد نزل من بطن أمه يتكلم على خلاف المعهود في كلام الأطفال، وأن الله أنطقه أمام الناس. هذا كله كان قبل النبوة، وهي باقة من المعجزات كما ترون تشهد ببراءة البتول الصديقة مريم عليها السلام، وتعلن على الناس براءتها وعفتها وطهارتها، وهو الذي سجله القرآن الكريم وحيا يتلى يقرأه الناس جميعا على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما بعد نبوته الله جل وعلا آتاه الإنجيل، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه. وقد ذكرنا في المحاضرات الماضية وقفة حول قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وقلنا أن المقصود بالكتاب أي علمه الكتابة. إن الله جل وعلا علم عبده ونبيه عيسى الكتابة فكان قارئا كاتبا، لكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جعله الله أميا وسجل ذلك في كتابه، فقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. أن الله جل وعلا أيده بجبريل عليه السلام، أيده بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنه كان يصنع من الطين تمثالا على شكل طائر، فإذا جف هذا التمثال وإذا يبس نفخ فيه المسيح فصار طيرا بإذن الله. لقد ورد هذا في آيتين في كتاب الله عز وجل، في قوله تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الآية الثانية: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وفي كلتا الآيتين تأكيد على أن التشكيل كان من قبل المسيح، وهذا أمر يقدر عليه البشر جميعا. أما نفخ الروح فكان من عند الله عز وجل وبإقداره جل جلاله، ولم يكن من قبل المسيح نفسه. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، هذا حديث القرآن الكريم وهو يصور هذا المشهد: إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. هذا كلام الله جل وعلا على المسيح. في الآية التي قبلها كان كلام المسيح نفسه عندما قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ومن معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه أنه يبرئ الأكمة. من هو الأكمة؟ الذي ولد أعمى، الذي ولدته أمه أعمى، ولم يتوصل الطب قديما وحديثا إلى علاج لمثل هذه الحالة فيما نعلم. والأبرص يبرئ الأبرص الذي في جلده بياض، تعرفونه، وأحيي الموتى بإذن الله. وهذا من أعاجيب معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. لكن أرجو أن نؤكد أن هذا الإحياء كان بإذن الله عز وجل ولم يكن من قبل المسيح نفسه. إن إحياء الله تعالى للموتى على يد المسيح عيسى ابن مريم لم يكن بقدرة المسيح، وإنما كان بقدرة الله جل جلاله. فالمحيي الحقيقي هو الله عز وجل، والنفخ الفعل المادي هذا هو الذي كان من عيسى عليه السلام. وهنا وقفة: إن إحياء الموتى بإذن الله لم يكن معجزة خاصة بالمسيح. لقد أحيى الله الموتى على يد موسى عليه السلام، ولم يتخذه قومه إلها رغم عتوهم ورغم كونهم يعني من العناد والجرأة على الله جل وعلا ما تعلمون، لكن لم يزعموا أن موسى أصبح إلها، لأن الله أجرى إحياء الموتى على يده. وفي سورة البقرة في 5 مواضع القرآن الكريم قص علينا فيها حوادث تتضمن إحياء الموتى في هذه الدنيا، 5 مواضع في سورة البقرة. الموضع يعني أول موضع جاء في هذه السورة عندما قال بنو إسرائيل لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا جميعا ثم بعثهم الله من بعد موتهم. وفي هذا يقول الله جل جلاله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا أول إحياء للموتى في الدنيا تحدثت عنه سورة البقرة. القصة الثانية وهي التي بها سميت سورة البقرة البقرة، وكان هذا في شأن قتيل من بني إسرائيل قتله ابن عم له من قبيلته، فاتهموا به قبيلة أخرى وخاصموهم فيه، فأمره موسى بوحي من الله عز وجل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها ففعلوا، لكن بعد سلسلة طويلة من التعنت والمراجعات حتى قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ظلوا يتعنتون مع نبيهم، ما سنها، ما لونها، ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وفي النهاية فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الله جل وعلا أحيا هذا القتيل وأخبر بالذي قتله ثم عاد إلى موت. القصة الثالثة في شأن قوم خرجوا من ديارهم وقد نزل بها وباء، قال إنه الطاعون، فخرجوا وهم ألوف حذر الموت، قالوا نريد أن نذهب إلى أرض ليس فيها موت، نذهب إلى أرض ليس فيها موت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت، سبحان من قهر العباد بالموت. لقد خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. في يعني سند بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه يقول كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون قالوا نأتي أرضا ليس فيها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا قال لهم الله موتوا فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم لكي يعبدوه فأحياهم له ثم تلا هذه الآية إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الموضع الرابع في قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هل هذه القرية في بيت المقدس؟ هل هذا الذي مر بها هو يعني عزير أو رجل آخر؟ القرآن الكريم تجاوز ضرب الذكر صفحا عن هذه التفصيلات لأنها لا تتعلق بموطن العبرة من هذه القصة. موطن العبرة من هذه القصة أن الله جل وعلا أماته 100 عام ثم بعثه ولنجعلك آية للناس، وفي النهاية قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قصة الخامسة أو الموقف الخامس في سورة البقرة نفسها حين سأل خليل الرحمن إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يأخذ 4 من الطير يذبحهن، قطعهن أجزاء، يفرقهن على الجبال التي حوله، على كل جبل جزء من هذه الطيور بعد ذبحها وتقطيع أوصالها، ثم يناديهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله جل وعلا ضرب لنا أمثلة في هذه الحياة الدنيا على قدرته على البعث بعد الموت. كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير جل جلاله. وبالمناسبة إحياء الموتى كما يكون معجزة لنبي أو كرامة لولي، ويكون هذا ببركة اتباعه للنبي واقتدائه به واستنانه بسنته وهديه، فقد يجري الله هذا على يد بعض الفساق أو الدجالين أو الكذابين. المسيح الدجال في آخر الزمان يقتل رجلا ثم يحييه، الله جل وعلا يسلطه على ذلك، يمكنه من ذلك، يقدره على ذلك لكي يكون فتنة للناس. وفي حديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الدجال وفتنته، فذكر من صور فتنته أنه يدعو رجلا ممتلئا شبابا وقوة وحيوية فيدعوه لكي يؤمن به، وهو يدعو الناس إلى عبادته فيقول أشهد أنك أنت الدجال الكذاب الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضربه بالسيف فيفلقه في القتين ضربة واحدة يقسمه اثنين، ثم يمشي بينهما ثم يناديه فيرجع كما كان بشرا سويا، ثم يقول له أما أنا لك أن تؤمن بي؟ أما أنا لك؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، أشهد أنك أنت الدجال الكذاب الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يقتله مرة أخرى فلا يمكنه الله من ذلك، لا يسلطه الله عليه، تتحول ما بين القوة إلى رقبته من النحاس فلا يقدر على ذبحه ولا يقدر على قتله، يقدره الله مرة واحدة على قتل هذا الشاب. فالقصد أن العادة ربما تخرق على أيدي السحرة المشعوذين الدجالين، لقد كان سحرة موسى قبل إيمانهم في قمة الطغيان والكفر والحرب لله ورسله، وكان الله يجري على أيديهم من خلال السحر الذي يعني يفعلونه، فسحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى الحبال والعصي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وموسى عليه السلام عندما ألقى عصاه بأمر الله عز وجل تحولت إلى حية تسعى تلقف كل ما نسجه السحرة وما أحدثوه من الثعابين التي حولوا إليها حبالهم وعصيهم. ولا شك أن بث الحياة في عصاه وتحولها إلى مخلوق أبلغ من أن تعيد مخلوقا كانت فيه حياة. الميت المادة الأصلية كانت فيها حياة، فعندما تعيده إلى أصله هو أمر معجز وخارق، لكن أكثر منه إعجازا أن تأتي إلى خشبة، هي الخشبة من قبل ومن بعد، تحولها إلى حيوان، إلى حيوان يتحرك. وقد فعل موسى ذلك عدة مرات، فعله في المرة الأولى عندما أراد الله أن يعني أن يعوده وأن يدربه، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآل أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يخطب إلى جذع نخلة وتركه وفارقه وقام على المنبر، إذ بهذا الجذع يسمع له حنين كحنين الناقة العشار إلى ولدها. ولا شك أن مثل هذا إنما هو في الإعجاز أظهر وأبلغ وأبين. القصد أن هذا كله إنما يتم بأمر الله جل وعلا، وإن أظهره الله على يد صالح من نبي أولي فهو معجزة أو كرامة. خرق العادة على يد نبي معجزة، وخرق العادة على يد ولي كرامة. على يد ولي كرامة، وأثبت للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. وقد جاء هذا، الله جل وعلا يعني أجرى خوارق على أيدي صالحين ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين. وأظهر مثال السيدة مريم التي نتحدث عنها، وهذه قصتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن استطراب حول قضية الكرامة، إن الكرامة لزوم الاستقامة، الكرامة لزوم الاستقامة. ما أكرم الله عبدا من عباده بمثل أن يوفقه إلى الاستقامة على صراطه المستقيم. وخرق العادة على يد بعض الصالحين عند حاجتهم إليها إنما تكون بمثابة النافلة، ليست هي معيار الولاية ولا معيار صلاح أصحابها، وإنما المعيار هو الاستقامة. إن أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن عدم حصول الكرامة لبعض الصالحين من عباد الله لا يدل على نقصهم في عين الله عز وجل، لا يدل على نقص إيمانهم، لأن الكرامة تقع لأسباب. أولا تقوية إيمان العبد وتثبيته، ومن أجل هذا لم تنتشر الكرامات في عالم الصحابة. نعم قد وجدت يقينا وقد رويت بأسانيد صحيحة، لكن لم تكن من الكثرة والشيوع، لأن الصحابة عندهم من قوة إيمانهم ومن كمال يقينهم ما يغنيهم عن خرق العادة لهم. ومن أسباب الكرامة أيضا إقامة الحجة على العدو، فإن خالدا أكل السم وكان قد حاصر حصنا فامتنعوا عليه حتى يأكله، فأكل السم فما مسه سوء وفتح الله له هذا الحصن. وأم أيمن رضي الله عنها عندما خيت مهاجرة واشتد بها العطش فسمعت حسا من فوقها فرفعت رأسها فإذا هو بدلو من ماء فشربت منه ثم ارتفع. والكرامة كما قلنا قد تكون ابتلاء فيسعد الله بها أقواما، وقد يشقى بها آخرون. عندئذ تكون استدراجا ولا تكون كرامة. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم إن كيدي متين. من معجزات المسيح عليه السلام الإخبار بالغيب، يخبرهم بما غاب من أصناف الطعام الذي يأكلونه في بيوتهم، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن قد يطلع الله بعض عباده على جزء من الغيب تصديقا لهم في دعواهم النبوة أو الرسالة. أن الله جل وعلا نجاه من كيد بني إسرائيل عندما مكروا به وهموا به ليقتلوه. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وسوف يأتي الحديث عن رفع الله للمسيح عليه السلام. الحواريون كلمة حواري معناها إيه؟ المخلص من الخبث، الطيب النقي، أو الناصر والمحب والمعين. الناصر والمحب والمعين. لقد آمن بنبوة عيسى عليه السلام في عصره مجموعة سماهم الله جل وعلا في القرآن بالحواريين، وقد ذكرهم 5 مرات في كتابه للدلالة عليهم. في حديث جابر، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم؟ كان هذا يوم الأحزاب. فقال الزبير: أنا. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. نعم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وفي آية أخرى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الإيحاء هنا معنى إيه؟ الإلهام، الإلقاء في الروع، مش إلهام، مش وحي من خلال جبريل، لأن كلمة وحي في اللغة تعني الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء، فهي تطلق على الإلهام الفطري للإنسان أو الإلهام الغريزي للحيوان. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، إلهام غريزي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقد يكون الإلهام صورة من صور الوحي الذي ينزل على الأنبياء. إلهام الأنبياء معصوم، لكن إلهام غيرهم ليس بمعصوم. لا تستطيع أن تبني عليه شريعة ولا أن تؤسس على أساسه حكما. عندنا مصادر الهدى محددة: الكتاب والسنة. لا تدخل فيها لا الخواطر ولا إلهامات ولا أذواق ولا مواجيد ولا رؤى منامية. لو فتحنا هذا الباب يدخل في الدين من الغثاء والعبث ومن أهواء البشر ما يكدر نقاءه. وذكرت لكم مرة أن ابن حزم كان يناقش بعض هؤلاء الذين يقولون إن الإلهام مصدر من مصادر الهدى. إذا وقع في قلب شيء فإن قلب المؤمن دليله. حدثني قلبي عن ربي. قال لهم: ماذا تقولون في من ألهم أن قولكم باطل؟ مدام قضية إلهام، أنا جاني إلهام إن كلامكم غلط، وأنت ما تقدرش تحاسبني إذا قلت أنا ما أقدرش أحاسبك على إلهامك. لا تستطيع أن تحاسبني على إلهامي، أنا بقى ألهمت إن كلام غلط وإني ما أسمعش ولا كلمة منه وما أقبلش منه ولا حرف. بتقول إيه؟ ما عندناش حل. لابد إذن من مرجعية ثابتة منضبطة معصومة، وهي الوحي الأعلى المعصوم قرآنا وسنة صحيحة. فالله جل وعلا يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين. الحواريون ليسوا بأنبياء، أم موسى ليست نبية، النحل ليس فيه أنبياء طبعا. فأصل كلمة الوحي في اللغة الإلهام في سرعة وخفاء، فيدخل فيه الإلهام الفطري للإنسان أو الإلهام الغريزي للحيوان أو ما يلهم الله به أنبياءه، فيكون جزءا من الوحي المعصوم الذي تبلغ به رسالات الله. وقد يلقى في روع صالح من الصالحين وحي، يعني إلهام، لكنه لا تثبت به شريعة ولا يؤسس على أساسه حكم. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت. الحواريون كانوا رجالا كراما آمنوا بالمسيح وصدقوه والتفوا حوله، لكن كان إيمان أصحاب النبي، كان إيمان أصحاب نبينا أعظم وأقوى وأبين. إن الحواريين سألوا نبيهم أن ينزل عليهم مائدة من السماء، لكن أصحاب محمد لم يسألوه شيئا من ذلك. بعد إيمانهم لم يسألوه شيئا من ذلك، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هنا اختلف أهل التفسير، هل يستطيع؟ سؤال عن القدرة، يعني مستبعدين أن الله يقدر على ذلك، ولا قالوا، قال بعضهم معناها: هل تستطيع أن تسأل ربك، هل تقوى على أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ نعم، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فدعا عيسى ربه: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، يعني يوم نزولها يكون لنا عيدا، لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقد وعد الله بإنزالها، وجمهور أهل العلم على أن الله قد أنزلها فعلا، لأن الله قال: قال الله إني، بالتأكيد حرف إن يدل على إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. في غير هذا السياق، كان بعض أتباع الرسل من المعاندين، الحواريون مثال راقي وطيب وعالي ما شاء الله تبارك الله، لكن بعض المعاندين كانوا يسألون أنبياءهم ويطلبون منهم مطالب على سبيل التعجيز: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أسئلة تعنتية تعجيزية، وأهل مكة كانوا يقولون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. شايف الدنيا الصخر اللي حوالينا دي، فجر لنا ينبوع يا أخي، نهر فيها نشرب. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف ذهب، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ وسبحان الله، الله جل وعلا من رحمته أنه لم يستجب لمقترحات القوم، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. إذا سألوا أسئلة تعنتية على هذا النحو، إذا أجابهم الله إليها فإن من لم يؤمن بعدها يعذب بعذاب يستأصل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فلما كذبوا بآيات ربهم جاءهم بأس الله عز وجل وحق عليهم كلمته. فرحمة الله بهذه الأمة أنه لم يستجب لمقترحات هؤلاء المعاندين، لأنه قد سبق في علمه وكتبه في كتابه جل جلاله ألا يستأصل هذه الأمة بعذاب عام، ألا يهلكها بسنة عامة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. عيسى عليه السلام بشر قومه بنبينا صلى الله عليه وسلم: بل تعلمون أن الله قد أخذ الميثاق على أنبيائه جميعا، إن جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة عندما وجد عمر بن الخطاب وبيده صحيفة من التوراة يقرأ فيها فقال: أمتهوكون، شكين يعني، أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ نعم، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. مواريث القوم مخلوطة، فإذا أخبرك أبي بشيء إن صدقت به قد يكون باطلا وإن كذبت به قد يكون حقا، فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي القرآن الكريم تصريح ببشارة المسيح بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله، حديث العرباض ابن ساري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، أو وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقد أثبت القرآن الكريم أنه قد ورد في التوراة والإنجيل إشارات وأوصاف لنبينا صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموكب هو صاحب العلم وصاحب القيادة، في موكب أنت فيه صاحب العلم، وقدمتك جميع الأنبياء به والرسل تقديم مخدوم على خدم، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. لا نفرق بين أحد. سبحان الله، عقيدة أهل الإسلام سهلة، لا تجد عسرا في فهمها ولا عسرا في تقبلها. نؤمن بأنبياء الله جميعا، نؤمن بكتب الله جميعا، نوقر أنبياء الله جميعا، لا نقبل أي كلمة سب أو طعن أو تجريح في نبي من أنبياء الله قط. نرى أن سب نبي من الأنبياء السابقين كسب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الله جل وعلا حمانا من الغلو، حمانا من الإفراط، وحمانا من التفريط. فنحن في باب المسيح وسط بين من سبوه ومن عبدوه. في ناس سبت المسيح وناس عبدت المسيح، وديننا جاء بالحق وبالعقيدة الوسط بين هذا الغلو، بين من سبوه ومن عبدوه. فأعلى من قيمة المسيح، وأعلن في القرآن أن الله اصطفاه وأن الله طهره. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. أنا أدعوكم إلى المقارنة بين هذا الموقف المقابل. الله جل وعلا يحدثنا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. فما بين فريق ينسبون أمه إلى الزنا إلى الفاحشة ويكفرون به ويحاربونه ويحاربون شريعته، وما بين قوم غلوا فيه فجعلوه إلها أو ابن إله. فيأتي القرآن الكريم لكي يرد بالحق وإلى الحق تفريط هؤلاء وإفراط أولئك. نزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله. ورحمة الله وبركاته.